الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون، فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية، فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.
ضيفنا أيقونة من أيقونات قطر الحديثة، جندي أمين ونزيه في كتيبة رجال قطر وبناة نهضتها الحديثة. ضيفنا قامة اقتصادية وطنية كبيرة، شخصية محورية في صناعة النفط والغاز، محركات دبلوماسية العالمية وجيوشها. في الزمن الصعب الذي واجه الدولة، كان عليه أن يحمل عبء بناء قطاع الكهرباء والاتصالات وإطلاق مشروع صناعة الغاز الوطني العملاق. ضيفنا واحد ممن يقدمون إجابة سؤال الأجيال: كيف بنيت قطر الحديثة؟
سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، في المقدمة كان بعض ما نعرف عنك، من أنت؟
من الصعوبة لما كان أن الإنسان أن يحاول أن يعرف نفسه. الإنسان عندما يولد يعني وهو طفل يبتدي أن يتبلور يعني شوي شوي واتجاهاته على حسب الظروف وعلى حسب تحديات. هناك مفترق طرق كثيرة جدا، وأنا مؤمن إيمان كامل الإنسان هو بيكون أمام تحديات كيف أن يبني نفسه بنفسه. أنا شخصيا يعني فقدت والدي وأنا صغير جدا، ذاك الوقت طفل يعني 12 سنة، يعني كانت صدمة كبيرة وأثرت علينا على مدى سنوات طويلة. لأن أنت لما تشوف نفسك، إحنا أنا وستة آخرين أطفال يعني كلنا لم يتجاوز 13 سنة أو 12 سنة إلين أبو سنتين. هذه يعني مع والدتي وجدتي أم والدي، فهي أنا أيقظت فيني الرجولة قبل أن أنتهي من الطفولة. شفت نفسي أنا الابن الأكبر مسؤول عن عائلة، يعني لو كانت مسؤولية عاطفية مارست أنا هذه المسؤوليات. ولكن احنا ما ننسى أن الفضل والتربية كانت من نساء هم اللي ربونا وهم اللي اهتموا بتعليمنا كلنا. جدتي والدة والدي، الوالدة حصة بنت عبد الله العطية الله يرحمها،
الله يرحمها،
والدتي روضة بنت شهير العطية، هم حقيقة عملوا مجهود كامل. هم يعني آمنوا بالتعليم، ان التعليم هو الأساس، ووقفوا بعنف يعني معانا يعني ان اذا كنا يعني نحاول ما نروح المدرسة وصغار وهذيل، يعني يوقفونا ويمون ويحطونا في السيارة بالقوة. احنا حقيقة السبعة بنات وأولاد كلهم تخرجوا من الجامعات.
رغم أن والدك الله يرحمه رحل وانت في سن صغير، ما زلت تحتفظ ببعض الذكريات معه؟
كان يأخذني معه، يوديني معه مجالس. سنة 60 وداني معه القنص، وأنا يعني كنت طفل صغير يعني ما تجاوز 7 سنوات. سنة 59 ذكر ودانا لبنان، سنة 60 62. لذلك الوالد يعني، وأنا يعني الولد الأكبر، فكان يأخذني في مناسبات، كنا نروح مجالس. أتذكر وداني كذا مجلس.
وداك مع الحفيز؟
أوي كثير، في خاصة في خلال العطلات المدرسية.
وين كان الحفيز؟
في شارع مشير، وين بنك يونايتد الباكستاني كان مقابلة، كان اسمها شركة عبر الصحراء للنقليات. كان هناك يعمل الوالد العزيز أحمد بن خليفة السويدي، الذي طبعا هم من أصل أبوظبي وجاء واستقروا في قطر ودرس في قطر وكان يدرس ليلي واشتغل عند الوالد في الحفيز، وكان ونعم الشخص، وهذا شخص يعني أنا أعتبره من مثل والدي بالضبط، رجل فاضل ورجل محترم جدا، ورجل يعني لا ينسى أبدا الصداقة والعلاقة اللي بينه وبين أبويا، حتى جاء ولد وسماه حمد يعني على والدي. وكنت أنا يعني أول ما تعرفت على الوالد أحمد بن خليفة السويلي في الحفيز يعني، وكان أنا أتذكر هذا عندما مطبعة يطبعون، تذكرين المطبعة الأولية باليد، وأنا كنت أشوفه هذه، قام أخذ صبعي يدقدق على الأحرف، فتذكرين هي تشير، هي لونين أحمر وأسود، فكان ساعات طباعة تشير بين الأحرف. هذه أول مرة يعني أشوف المطابعة في ظروف ذاك الوقت في الستينات أوائل الستينات، وإحنا في البدع عايشين. جاء الوالد واستقر في الدوحة لأنه كانت في بعد البترول، وهي كان الأشغال كلها وين في الدوحة،
في الدوحة
يعني. فاستقروا في منطقة البدع، فكنا إحنا يعني أولاد صغار أيام الفريج، ما في سيطرة على الفريج، من عمهم سنتين وهم في الشارع يعني. إحنا كنا البدع على الحدود أرميلة، كنا إحنا بيننا وبين أرميلة خطوط حمراء يعني، اللي يدخل الرميلة بالغلط يعوينه. وكان على الخط الأحمر هو مدرسة عمر بالخطاب، كان فيها ملعب كرة قدم من القار، مرصوف من القار، وشوفيه في الصيف شلون
حار
نلعب وحنا حفي يعني وفي القار وهذا. فكنا المباريات أوكي نتفق مع فريق من الرميلة وفريقنا مثلا، وفرق عدة فرق يعني في البدء. أنا أسست فريق أتذكر اسم النداء
في البدع،
في البدع، هاي في مرحلة البدع، في شباب البدع وفي الأهلي وفي تقولين هذا الفريق يمكن فيه 20 10 فرق. وأنا أسست فريق في ذاك الوقت يعني وأنا صغير، هذا ونلعب مباريات ونلعب ونتفق نلعب والله مع فرق اللي في البدع أو فرق مع رميلة على الملعب الخط الأحمر يعني نسميه يعني
نسميه الخط الأحمر
يعني. كنا إحنا هذا الأول، كل فريق له خصوصيات، أقول الجسر له خصوصياته، الشرق له خصوصياته، كل فريق له خصوصياته يعني. أنا أتذكر حتى إحنا صغار عندنا عادة عائلة العطية كلهم يعني هذاك الوقت، أنا أتذكر وأنا صغير إن إحنا لين أجا الربيع انتقلنا إلى البر وعشنا في بيوت شعر لمدة 6 أشهر، وكان يودون المدرسة من الفجر في سيارة ذكرها لاند روفر يعني عشان نوصل الدوحة في المدرسة،
تحضرون المدرسة
ونرجع متى إلى بعد صلاة العصر وبعد قبل صلاة المغرب شوي. شوفي وين المسافات هاي، بس ونستقر 6 أشهر في البر يعني. أنا أتذكر سنة 59 الوالد ودانا لبنان لأول مرة، أول مرة أركب طيارة
إلى جبال لبنان.
شفنا شيء. فأنا لما شفت جبل لبنان والأنهار ودونا نبع الصفا ونبع الباروك وأشياء يعني يعني عجيب وغريب، وأول مرة أشوف يعني أشجار عليه التفاح. الأول إحنا يبون لنا ناكل تفاح في صندوق، بس ما أشوف العنب والعرايش العنب والأنهار. فإحنا تذكرين في الصف، أنا كنت في الأول في دائما صار ابتدائي، تذكرين كتب اللغة العربية كانوا يقولون
يعني جاء ما أدري من شوقي من لبنان،
إيه كانت تتين الكتب العربية من سوريا يعني. إيه فأتذكر يعني أنا في إحدى الكتب يقول لك أبي أخذني إلى نهر بردة، وفي الصورة ملونة يعني كانت الكتب مرسومة بصور ملونة، الأبو ماسك يد ولده ونهر وأشجار ما شفناها، ما تعودنا على شجرة الكنار أو الصدرة في كل بيت شجرة الكنار بس. طبعا اندهشت انا اول ما ركبنا الطياره شلون بتطير فينا، ولما طارت عيوني في الارض الين اختفت الارض كلها وانا مستغرب. لا ولما يبون الاكل اول مره يبون لنا بفتيك ستيك يعني، اول مره ناكل ستيك يعني
طبعا
ايوه
يعني احنا عيش وسمك يعني
يعني بالنسبه لنا هذا اكلنا. وطبعا والاستغراب انه شلون احنا نطير. فلذلك اقول تلفت انا وصغير أقول أمي الله يرحمها أقول ما هذه الجنة يعني، لأن إحنا الأول يقولون جنة أنهار جنة كذا.
فكان أول شيء تشوف
الفكرة أنت الفكرة اللي كانت عندنا يعني طبعا التغير كامل يعني، تعرفين الجبال والأشجار والصنوبر، وإحنا طبعا إحنا وين كنا يعني جافة. لكن صراحة الوطن له معزة خاصة مهما كان. بعد شهر ونص شهرين خلاص ونبي نرجع الدوحة،
كيف ترجع الصحراء الحارة
أرجع عند ربعي أصدقائي خلاص يعني ملينا. فلذلك أنا أقول حتى الجنة تملها عشان الوطن، الوطن ما له قيمة
يعني قيمته لا يعني لا أحد يتصور ما له قيمة معينة واحد يحدد قيمة الوطن. ولذلك أنا أتذكر كنا بدأنا نصيح أن لا نروح الدوحة.
تبي ترد؟
رد. اشتقت للبدع، اشتقت لربعي. بذلك الإنسان مهما ودتي حتى لو الجنة بيقعد يحن الوطن. الوطن لحنين خاص.
صحيح.
وأنا من أول سفرة لي اكتشفت هذا الحنين. إن بعد أوكي شهر استمتعنا وشفنا جعيته،
مغارة جعيته،
مغارة جعيته وشيء فضيل، لكن بعد والله وتعرفين عليه الأول وسينمات عليه يمكن فوق 10 سينمات.
أول مرة دخلت سينما في حياتي؟
لا، أول مرة دخلت سينما في حياتي في تخان.
تمر رواد تخان حق السينما
تخان كان أمير تخان في ذاك الوقت، الوالد عبد الله بن محمد العطية الله يرحمه، الله يرحمه، ولد عم أبوي خليص وخال أمي يعني، ويعني واحد من شيمان العطية يعني، هو جد الشاعر محمد بن خليفة،
محمد بن خليفة
جد أبوه. فلذلك يعني إحنا مرة صغار نروح تخان يوم الخميس وننام هناك عنده، وإحنا صراحة صغار مو برايحين شوقا له، رايحين لشيئين، ميز الشركة أنا ميز الشركة يعطون أكل عجيب.
ميز الشركة
شركة الاي بي سي، شركة شل أخذت امتياز البحري في تخان. لا الاي بي سي اللي هي عبارة عن تجمع شركات أمريكية وأوروبية، فلذلك والسينما،
والسينما
أي لأن السينما كان يحطون فيلم عنتر بن شداد.
هذا أول فيلم تشوفه؟
أول فيلم أشوفه. وفيلم عنتر بن شداد كان فيلم مثير.
من بطولته كان؟
كان سراج منير وكوكا. فكان يقولون ان العمال في الشركه، ان انا تعرفين كلها العمال كلهم قطريين ولا من عمان ولا من الامارات، اشتغلوا من عمان، من ابو ظبي، من دبي، وايد اشتغلوا هنا، جاوا اشتغلوا وقطريين. القطريين كلهم اميين، وهؤلاء ايضا اللي جاوا اميين، فلذلك العمل وشو؟ انه يشتغلون يا نواطير، سواقين، عمان، هذا أشغال
الخدمات
يعني. الخدمات. ويوم الخميس فيلم عندهم سينما على الحزم مكشوفة، ذكرها فوق حزم بنينها ومكشوفة بس بطوفة هذه، وشاشة بيضة يعني حاطين عليها جبس أبيض.
وين الناس تقعد تشوف؟
مدرجات يسوونها شكل ذكرها من السمنت وهذه، وإحنا قاعدين نطالع وما ودنا أن الفيلم يخلص. إذا صار النهاية هذا صدنا أزمة نفسية،
اكتئاب.
ويقولون أن العمال يتكلمون بينهم وبين، وأنا سمعت واحد منهم حداي جالس يقول لرفيجة اليوم الأسبوع الماضي كان عنتر تعبان، اليوم أنا متأكد أن عنتر بيسويه اليوم، بيختله أكثر من الأسبوع اللي راح. هم اعتقادهم أن الفيلم يعني لا استمرارية، لذلك بطبيعته يعني قلوبهم البيضاء
كان البساطة،
سعداء أن يشوفون شيء ما شافوه في حياتهم. يعني أنا أتذكر حتى الوالد جاب لنا التلفزيون سنة 58 أو 59، وأول تلفزيون في المنطقة اللي حوالينا يعني، وعندنا بس محطة أرامكو في السعودية. أرامكو كانت محطة تديرها شركة البترول أرامكو، وهذه المحطة عبارة عن أفلام ومسلسلات أمريكية، أو مسلسلات عربية لا بس مسلسلات أمريكية، بونانزا، لاسي، يعني هاي المسلسلات اللي أول البيت الكبير، قطعان المواشي، هذه كانت الأول يعني إحنا ننظر لها يعني بشقف. وأفلام أمريكية وأفلام عربية مصرية إنتاج جديد كله مدبلجة بالعربي، والمدبلج واحد أصلا بحريني اسمه الجودر، عيسى الجودر. هذا كان هو الولد، هو البنت، هو الرجال، هو كل شيء،
يغير الصوت،
هو كل حاجة. يعني أنا حتى تذكر أنه كان في فيلم جون وين كابوي، عندنا الكابوي هذا، أنه دخل البار وهو ولد صغير قاعد يبي خمر، لكن عيسى الجودر شو يقول؟ أعطني قليلا من العصير. فقام الولد قال وأنا كذلك، قال لا أنت صغير عليها يا بني. والمصارعة الحرة، يا المصارعة الحرة، والشبان قطر يزحفون على التلفزيون يشوفون المصارعة، الأفلام المصرية، إسماعيل ياسين، بس ما في أغاني، في أفلام. وشفنا أفلام المصرية كلها الأبيض والأسود. بس المصيبة أن التلفزيون أمامكم ما يطلع إلى 14 بس أيام الرطوبة.
أي.
وإذا جي الهواء والشتاء اختفت.
تقعدون بدون تلفزيون.
لذلك إحنا أول ما جاء التلفزيون كان في وقت صيف. كل الفريج اللي إحدى بيتنا يجون من المغرب مع أهلهم ومع يشوفون التلفزيون. إحنا في واير طويل حطينا في الحوش. فيشوفون التلفزيون بعجبة. واللي أنا ذكروا إنه واحد ياهل راح ورا التلفزيون يشوف من فيه. فكان يعني الناس مستعجبة مستغربة شال تلفزيون وقاعدين عليه قاعدة. فإحنا حتى كنا وين يصيدنا حزن يصيدنا كآبة لما نشيل التلفزيون وديه الستور ونحط عليه بالنص إلى أن
إلى الصيف اللي وراء.
فكنا نصيدنا كآبة لأنه كان يسلينا طول الوقت. لذلك الوقت كنا احنا يعني نشوف نفسنا ان امام تحديات كثيره ولكن كنا قنوعين.
والحياه طبعا كانت بسيطه. انا سمعت اثناء اعدادي للقاء معك ابو حمد عن حكايه طريفه لك مع المكيفات.
الله يسلمك. الوالد وكيل شركه المانيه اسمها جروندنج للتلفزيونات ومكيفات. لذلك الوالد جاب لنا مكيفين بدل ما نرقد الأول في الصيف رطوب الله لا رويج وشي. يعني أنا كديش هنين واحدة كديش لوالدتي الله يرحمها واحدة إحنا أنا والوالد وأمي واليهال كلهم. وأنا أتذكر أول كديش هم ركبوه أني حطيت خدي يمكن 10 دقائق صيف أشوف البرودة. ذكر جدتي أيضا الله يرحمها لما دخلت حجرتها والصيف يعني تعرفين في الصيف حتى الحجرة ما تقدرين تقعدين فيها نسا ما فيها وشافت البراد وهي. فقالت كلمة قالت اللهم برد عليه مثل ما برد علينا يعني اللي صنع المكيف. ولذلك أنا أقول دائما أن اللي اخترع المكيف سوف يدخل الجنة بدون حساب. من دعوات الناس له خاصة في منطقتنا في هنا الخليج دعوات يعني إذا كنا نقول أن الرسول أدخل امرأة مشركة لأجل قطة فأيضا الله سبحانه وتعالى سوف يستمع إلى دعوات الناس ودعوا هذا أو لا ناس متدينين بالفطرة ملتزمين بالفطرة ودعواتهم يعني جاية من القلب. الوالدة حسنة قالت الله يبرد عليه مثل ما برد عليه يعني احنا في البدع محظوظين غير الست الهام وأهلها والسادة والمنامة وإحنا حتى العطية في الخريطيات يعني تم سنوات بدون مكيف ولا كهرباء إلى الستينات.
وهذا الجزء أبو حمد من المعاناة اللي عاشوها يعني عاشها الإنسان القطري أيضا في بدايات بناء الدولة الحديثة. ما في كهرباء لكن الناس كانوا مجاهدين حقيقة.
صحيح. أنا جيلي يمكن أو جيلك يعني ولدنا يعني كان في استقرار في الناس توظفات رواتب صاروا لهم يعني مثل ما يقولون ضمانة اجتماعية يشتغلون في شركة البترول ولذلك كانوا استقروا وبدأوا يعني يعيشون في حياة استقرار.
طبعا في ذاك الوقت بعد أول شحنة للنفط كانت التحديات والأولويات هو التعليم والصحة. هل تذكر الخدمات في القطاع الطبي؟ إيش كان في مستشفيات في ذاك الوقت؟
أي مستشفى ولا في عيادة ولا شافوا حتى ممرض. كان طبعا الطب معتمد كله على الطب الشعبي. بن عباس كان هو يعني أكبر تاجر في الأعشاب
وكان هو الصيدلية الوحيدة الموجودة في دقائق.
والله في مهزاد كان موجود في الثلاثينيات أيضا. مهزاد أول من فتح صيدلية
شعبية
يعني شعبية وفيه بعض الأدوية كذا كان يجيبها من البحرين ويجيبها من بعض الدول. وأيضا كان الله يرحمه ويسكن الجنة شكري كان طبعا له دور كبير.
من شكري؟
شكري هذا الله يسلمك هو اللي كان يعني المطهر وحلاق وطبيب أسنان. وأيضا حتى في حرب الزبالة سنة 37 كان معاهم. يعني دائما لما أتكلم أقول والله شكري الله يرحمه كان قائد الوحدة الطبية وهو اللي طهر معظم هالقطار صراحة.
هذا طبعا قبل تنظيم الخدمات الصحية بشكل رسمي.
تلاحظي أن إلى سنة 1950 أنا أقول كان نسبة العمر عند القطنين ما تتجاوز 50 سنة. صحيح في ناس تجاوزوها وهاي لكن كانوا أقلية يعني. و30% من نساء قطر كانوا يموتون في أول
أثناء الولادة.
ومن الأطفال من 10 أطفال 6 يموتون قبل بلوغهم سنتين. بسبب الإسهال وأمراض الحصبة يعني وبحمير اللي هو سهال الديك وأسباب أمراض كثرة، لأن ما في مستشفيات ولا صحيح. في علاج ولا في شيء. أنا لما أجلس مع ناس من شبان قطر في ذاك الوقت وتقول له كم عندك من أطفال، قال والله جاني لكن ما عاشوا إلا 3 أو 4 عن الناس بقياسا يعني. وكان حتى في هناك أزمة نساء في قطر، كانت المرأة اللي تترمل وتطلق 10 أشخاص على الباب أو أكثر يبون يتزوجونها. لذلك في قطر كانت في ظاهرة منتشرة كثير جدا، أخوان من الأم، شوفين من عائلات مختلفة، شوفين يعني كواري نعم. أخوه من السادة، مناعي أخوه من كذا، العطية أخوه، يعني أنا عندي عم أخوه من الموالج. الآن طبعا انتهت هاي الظاهرة. العمر الحمد لله الآن الافتراضي في قطر صار 77 الرجل، ومع الأسف صار المرأة 77.7
اللهم لا حسد.
العمر الافتراضي لها زاد، والحمد لله إن احنا الآن نشوف يعني أنا حنتكلم عن النهضة اللي صارت في قطر فيما بعد، لأن اللي صارت في النهضة في قطر لم تحصل في أي دولة أخرى.
تذكر أبو حمد أول مستشفى مثلا بما أنك تتكلم؟
والله ما أذكره، ما رحت له. يقولون لأنه بني قبل ما أولد، بني في بداية الـ50 مستشفى الدوحة اللي جنب الديوان الأميري تحت، يقولون. شفت صورة أنا مستشفى بدائي يعني أوكي، ويابوا ممرضات أو أطباء من الهند. كان طبعا
وحدة طبية ربما، مش مستشفى
لا
بمعنى
يعني مستشفى صغير يعني، لا وفي أسرة وفي كل شيء. هاي بداية يعني، بالنسبة بداية يعني ثورية يعني، يشوفون مستشفى. في طبعا في بعض الناس في البداية رفضوا إنه يودون زوجاتهم عشان
كشف أو فحص
أو كشف أو حتى ولادة، اعتبروها هذا يعني تكشف على الغرباء هذا يعني. أما المستشفى اللي فعلا أنا لحقت عليه، مستشفى رميلة. مستشفى رميلة بني وافتتح سنة 57، واعتبر أفضل مستشفى في على الخليج كله. فمستشفى رميلة بني على أفضل يعني مستويات المستشفيات في العالم، وأنا مستعد أقول لك تفاصيل أيضا، لأن هذا المستشفى كان فخم وجابوا له أطباء متخصصين من دول يعني أوروبية ومن الهند، وثم أتوا أطباء من مصر. يمكن في بداية الـ60 أو أواخر الـ50 بدأت أول دفعة أطباء من مصر أو من لبنان أو من دول أخرى، وأيضا من بريطانيا ومن باكستان، فبدأت هناك التخصصات والجراحة. ثم افتتح مستشفى الولادة سنة 58،
مستشفى حمدة.
مستشفى حمدة الله يرحمها، مو باسمها حمدة، هي لقبوها بحمدة، مصرية هي، أبوها اسمه حمدي، فعواطف حمدي أظن،
إقبال حمدي اسمها،
قطرية سموها حمدة.
أي.
وكان هو اسمه الحقيقي مستشفى الولادة، مستشفى الدوحة للولادة. ولكن ما خلاص، وهي امرأة فاضلة، هي اللي أقنعت الشيخ علي في ذلك الوقت حاكم قطر الله يرحمه بأن يبني مستشفى
للنساء.
لأن كانوا هي جزء في رميلة وهذا، فكان يعني مش عملي.
كيف استقبل الناس بوادر الدولة الحديثة في ذاك الوقت؟
نرجع على التعليم مثلا التعليم ما في مدرسة، فأهم شيء شو اللي لازم يفتح مدرسة. إذن مدرسين ما في، يمكن من أوائل المدرسين بعض القطريين مثل الله يرحمه الخليفي يوسف الخليفي الله يرحمه، الشيخ عبد الله بن تركي تسبيعي الله يرحمه، مثل الشيخ عبد الله الأنصاري يعني، ومعظمهم تخصص دين
شريعة
أو شريعة، واللي درسوا أيضا يعني خارج قطر وراحوا ودرسوا في المدينة أو درسوا في يعني على يد علماء. هذا يعني أنا أتذكر يعني أنهم وبعدين صاروا مفتشين، وصاروا يعني أتذكر الشيخ عبد الله بن تركي أنا في الإعدادية كان مفتش.
أي مدرسة كنت في الإعدادية؟
أنا قطر، هو كانت إعدادية واحدة ما في
فقط
مدرسة قطر الإعدادية،
صارت امتداد حق المدرسة الابتدائية.
أنا درست الابتدائية في قطر النموذجية نفس المدرسة، ولما خلصت حدث ابتدائي حولوها إعدادية فتميت فيها. وكانت إعدادية كانوا حتى أهل المساكين عيال الشمال أو الجنوب أو الغرب وذيل، لما يتخرجون ابتدائي على 11 سنة يبونهم ويحطونهم في القسم الداخلي. شوفي هذيل أنا أعتبرهم أيضا هذيل رجال مكافحين وعظماء، اللي مساكين أطفال جاو من الرويس من بضلوف من الخور من أم العمد من الخان أو من مناطق يعني بعيدة وقعدوا في القسم الداخلي، يقعدون طول الأسبوع من السبت إلى الخميس. الخميس الدوام مساكين في هالباصات الحمر إذا تذكرين العترة، حتى ما يقعدون ساعات بسيطة. وفعلا يعني هذيل في بداية التعليم بعض القطرين رفضون يودون عيالهم المدارس، يبون يشغلونهم. فجاءت فكرة جميلة من الشيخ علي الله يرحمه، إن ليش ما إحنا نعطي رواتب للطلاب تشجيعا للأبهات إنه يودون عيالهم. وفعلا أعطوا كل 30 روبية هندية في الشهر، وهذا مبلغ عود. وأنا أتذكر آخر الشهر لما يعطونا الرواتب في مغلف صغير، مربي صف هو اللي يوزع وعنده كشف، الطالب عبد الله بن حمد عطيه تروح له قال وقع إنك أنت استلمت وقع.
فكانت هذه أوائل الرواتب.
لا قبل جيل وجيلين يمكن، لأن أول خريج ثانوية سنة 60 61، ومنهم أحمد بن خليفة السويدي الوالد الكريم. أحمد بن خليفة السويدي تخرجوا وكانوا من أوائل من ابتعثوا كطالب قطري إلى مصر، ودرس في جامعة القاهرة ورجع، يعتبر أول خريج قطري، واشتغل في وزارة المعارف رئيس للشؤون الإدارية والمالية على ما أظن. ولين سنة 66 لما جاء الشيخ زايد وحكم بعد شيخ بوط وجاء قطر، وطلب من أهل أبو ظبي إني اللي نزحوا من أبو ظبي بأسباب ومشاكل مع الشيخ بوط أو لأسباب اقتصادية، وكان في طلاب وايد كثير منهم مثل مثلا محمد بن حبروش السويدي اللي صار رئيس المالية في أبو ظبي، مانع سعيد العتيبي اللي صار وزير البترول. يعني أسماءهم كثيرة جدا اللي درسوا في
عاشوا
قطر،
في قطر ودرسوا في قطر
كقطريين. كقطريين طبعا. نعم. وهم يعني أهل وأخوان ولهم كل الاحترام يعني في ذلك الوقت. ولذلك يعني هذا معظم من استلموا كل المناصب الكبيرة في أبوظبي هم أساسا أتوا من قطر. يعني ما أنا سعيد العتيبي ومحمد حبروش أنا ما أذكر بعثوهم إلى بغداد العراق
كطلبة قطريين مبتعثين للدراسة في الخارج.
قطريين ومبتعثين من دولة قطر وعندهم جنسية قطرية. العوائل بين البحرين أو بين قطر يعني أو حتى أبوظبي، مزاريع على مناصير، سودان على عتيب، كلهم موجودين
متداخلة.
ومزاروا وقبيسات ومزاروا موجودين هنا وهنا. يعني لو رحنا حتى البحرين كل بيت في البحرين أو هاي لهم أهل في قطر، لأن لما تبلورت الحكومة يعني الإدارة الحديثة خلينا نقول إن شكلت أول إدارة تدير الدولة أو الإمارة في ذلك الوقت، كان قانون الجنسية وضع، ووضعت مادة سمونها المادة السابعة. المادة السابعة هي استرداد الجنسية، تقول بالنص من كان أبوه أو جده هاجروا من قطر لأسباب اقتصادية أو لأسباب أخرى وعادوا لهم الحق استرداد الجنسية، لأن بطل يعني الأسباب اللي كانت حددتهم إلى الهجرة والهذا. ولذلك جاءوا كثير يعني من العوائل القطرية استردوا جنسيتهم، وكثير من العوائل اللي لها أماكن أو لها بيوت ما زالوا موجودين، وبقوا بعضهم هناك لأسباب يعني اللي عنده تجارة واللي عنده بقى، لكن معظمهم عادوا بلادهم. يعني أنا أقول دائما الحنين للوطن دائما موجود عند كل إنسان. يعني أنا أتذكر أغنية عمانية قديمة، هذا عماني راح يشتغل في الكويت، أنا الأول أحب أسمعها يعني كثير، يعني أي أسمك حظي ترديت وبعدتني عن ساحة عمان. فهذه هو يدل أنه هو في الكويت ويشتغل يلا في بلاده.
في عالم الرياضة ومن خلال نادي السد كان لك بصمة مهمة إداريا، لكن كلاعب شلون كنت؟
ألعب لا مش زين،
ما كنت يعني لا
لا
لاعب
لا 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 لا
العين عليك
لا 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 لا. أنا كنت في البدء لما أسست الفريق أنا الكابتن،
ولكن ما تعرف تلعب.
لا أنا عندي المشكلة عندي الفلات فوت، أنتوا تعرفين مشكلة اللي يولد بالفلات فوت أو الرجل المسطح مثل ما يسمونها، مستحيل أن يكون لاعب، لأنه ما يستطيع أن يتحكم
في التوازن.
في التوازن إحنا حياتنا الكروية صراحة بدأت يعني مع البدء، يعني إحنا كنا علاقتنا يعني أو علاقتي مع سمو الأمير الوالد علاقة يعني طفولة، إحنا كنا عايشين حدا مع بعض، هو تربى في بيت والده أو خالة الوالد علي بن حمد العطية، وعشنا جيران وعشنا صداقة وعشنا من عمر هو أكبر مني بسنة، ولذلك إحنا عشنا مع بعض وكبرنا مع بعض وكنا نروح مع بعض دائما في زرع لسمو الشيخ خليفة بن حمد الثاني الله يرحمه في منطقة سمونها السليمي قريبة للزبارة يعني، وكنا نروح دائما هذاك الزار في الإجازات ونلعب، وعندنا فريق كرة قدم أسسه اسمه الأمير الوطن، يسوي الفريق يقود الفريق هو الكابتن، ويعوين واحد يغلط في الكورة أو شيء. فيما بعد تبلي ورد فكرة، قول ليش ما نصير نحن نادي؟ فرحنا للمرحوم الشيخ جاسم بن حمد، كان هو وزير المعارف والرئيس المجلس الأعلى للرياضة، طبعا هو رفض رفض قطعي، لكن تدخل الوالد علي بن حمد أصدر الشيخ جاسم بن حمد قرار بترخيص
السد.
من هذا تطور الفريق من فريق الإسلامي إلى نادي السد سنة 69.
بعد ما تم تأسيس نادي السد 69 وكنت رئيس النادي، كنت أيضا من اللي يؤمنون بتعدد أدوار النوادي الرياضية، فانفتح نادي السد على المشهد الثقافي في البلد خاصة المسرح.
أنا لما كنت رئيس نادي السد أنا قلت إن النادي مش بس رياضي، بس أيضا نادي ثقافي، نادي له إحساسه مع المجتمع، لازم نتبنى هذيل الشباب الصغار لما جونا، فارم صليطي، هذا صلاح الملة، هذا سالم ماجد وغيرهم. يعني أنا شوف إن هذا المسرح لازم يعيش، أما يستمر تحت نادي رياضي يمكن بيجي واحد غيري ينهيهم. فأقنعت وزارة الإعلام والأستاذ عيسى الكوار إنهم يتبنونهم. قلت له يا عيسى رجاء إحنا مسوين نادي السد مسرح وأنت وزير الإعلام وهذا فيه مسرحية أنا أريد أدعوك له، وكلهم ممثلين قطريين صاعدين. فأقنعته وجبته ونجحت المسرحية، وبدينا أيضا عدة مسرحيات، يعني صارت ممكن 4-5 مسرح. أصبح المسرح سنوات طويلة باسم مسرح نادي السد. اليوم أنا أفتخر لولا مسرح السد هذيل ما طلعوا، يعني احنا فتحنا لهم يعني المجال وتبنيناهم. يعني من خلال لما كنت انا رئيس نادي السد كان عندنا لجنه ثقافيه، كان عندنا مسرح، كان عندنا فرقه حتى يعني موسيقيه احيانا مع المسرح. لا كنت يعني من ضمن اللي انا مقتنع فيه ان هذا جزء من نشاط الشباب، يعني في مسرح الاضواء الاول بعد في كانت يعني تاريخ قطر، يعني في المسرح قطر كانت يعني مسرحيات يعني على حسب إمكانياتهم، يعني مش إنها كان لا الإضاءة ولا المسرح ولا يعني ولا الصوت، يعني ما يعني ما كان يعني مقرفونات عادية والصوت عادي والمسرح كله من خشب ينبنى يعني وستارة اثنين واحد يفتحها مني واحد تخفيني هال ولا شيء. الآن سبحان الله المسارح الضخمة، فيعني شوفينا اليوم شنو تطور الحركة المسرحية وحركة الغناء وحركة الفن وحركة هذه، يعني هي جزء من تطور المجتمع. يعني
ما زلت تتابع نشاط نادي السد؟
ما روح مباريات طبعا، لكن عندي يعني إن نادي السد إذا فاز أشعر بالفرح، يعني أشعر لأن هذا أنا أعتبره إن يعني كان بيتي الثاني، يعني وأنا يعني عشت في هالنادي سنوات طويلة. أنا صرت رئيس 25 سنة، يعني من 72 إلى 97 وأنا رئيس هذا النادي. فأنا يعني كل بطولات النادي وبطولاته، أول بطولة لآسيا في عهدي، إحنا أكثر نادي فزنا بالدوري بكأس الأمير بكل البطولات المختلفة. فطبعا أنا يعني سعيد بالنجاح في هالنادي، يعني أنا تحديت نفسي، لأن أنا لما أسسنا سنة 69 النادي أنا ما كنت لاعب زين كرة قدم، لأن أنا فلات فوت وكنت ألعب كرة قدم، بس لما تأسسنا وصار نادي طلعت أني أنا ما أقدر ألعب بواسطة ألعب في وأنا ما أقدر أنتج يعني ولا أعطي الفريق، وأنا كان عمري 17 سنة في الثاني ثانوي. لكن أنا قلت خليني أكتشف نفسي في الإدارة، صرت أصغر أمين سر نادي في تاريخ قطر. لما رحت بعدين أمريكا أدرس ورجعت 72 صرت رئيس النادي وعشت يعني 25 سنة في هالنادي. يعني
اليوم شلون تقيم القاعدة الرياضية في قطر؟
أيامنا في عند التأسيس كانت وش أديتنا بيوت شعبية صغيرة وما في ملاعب عندنا أبدا، نلعب نتمرن على الحصى في بس استاد الدوحة الوحيد اللي له يعني حشيش وهاي، وكان فقط للمباريات. فكنا نعاني ما عندنا لا ملاعب ولا شيء. لكن عقب سمو الأمير الوالد لما كان رئيس المجلس الأعلى للشباب في نص السبعينات هو أحد مشاريع بناء الأندية الحديثة، وفعلا نادي السد ونادي العربي ونادي الأهلي ونادي قطر ونادي الوكرة ونادي الخور هاي صار عندنا 6 أندية من في ذلك الوقت من أفخم الأندية حتى على مستوى منطقة الخليج العربي.
والآن نشوف الأندية سبحان الله يعني أندية ولا موجودة في العالم ولا موجودة في العالم من ملاعب من فاسيليتيز. نادي السد عنده أكبر صالة كرة يد مكيف شوفين نادي الريان الآن نادي كل الأندية الآن أصبحت يعني
بمعنى أنها تتهيأ لكأس العالم اليوم.
أو طبعا إحنا هو ما بنت هاي الأشياء 22-22 هي حقيقة إحنا احتضننا يعني طلبنا لكن هي هذه بنت كلها لتكون لتعيش يعني من الثمانيات وتطوير للمنشآت الرياضية للأفضل 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 حتى قبل ما نفكر أن احنا نطلب كأس العالم. لكن اللي شجعنا أن نطلب كأس العالم هو تأسيس القاعدة الرياضية على الأفضل يعني وهي هي الأفضل حتى على مستوى العالم والملاعب اللي بنيت لكأس العالم مثل البيت ومثل الجنوب ومثل المدينة التعليمية ومثل وراس بعبود ملاعب يعني خيالية يعني احنا نعيش الآن في قطر فوق الخيال.
صحيح. لكن أبو حمد خلينا نبحث في خلفية إصرارك على أن تمزج المشهد الرياضي بالثقافي، هل كانت مجرد فكرة ولا لها منطلقات أخرى بالنسبة لك؟
حقيقة كنت بالنسبة لي هواياتي الأخرى من صغري حبيت القراءة كنت أقرأ أي شيء قدامي وأستمتع بالقراءة. كنت صغير وكان عندنا مكتبة اسمها مكتبة التلبيد الله يرحمه عبد الله حسين نعمة في شارع مشيرب وين استوديو البديع جنبه من هناك. وكان هو مثلا جيب ميكي من مصر سندباد من مصر وكانت أجمل مجلة أطفال وعقب كان الكيلاني الله يرحمه اللي هو أحد مؤسسين أدب الأطفال في العالم العربي وتوفى بعدين وسندباد يعني
انتهت.
ميكي لا ترخيص من وولد ديزني إلى دار الهلال المصرية فالطبعة العربية فكان يجيبون كل خميس لأن الطائرة المصرية كل خميس تأتي قطر يجيبون مجلة ميكي. لبنان طبعا فيها حركة التأليف وبدأت بقوة في ذلك الوقت فكانوا أيضا عندهم امتياز مجلة سوبرمان والوطواط وأرسلو بين وهذه القصص يعني ومجلات الأطفال هذه فهذه يبونها أيضا وأنا أشتريها كل خميس أروح وأجمع الفلوس ما أصرف شيء إلا على هذا الجانب. بعد اتطورت أن قمت أقرأ قصص أرسنو بين روبن هود شوي 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 سنة 59 رحت لبنان طبعا قمت أشوف المكتبة في عليه هناك كتب الأطفال ولا كتب وبدأت لذلك لو في أحد الدروج هنا مجلدات ميكي
ما زالت عندك؟
ما زالت موجودة. فكنت يعني بدأت في الستينات أو فترة المراهقات أني بدأت أتبلور وبدأت لما أروح لبنان أقرأ الجرائد السياسية اللبنانية والمجلات الأخرى وأيضا حتى في الستينات بدأت أقرأ المجلات المصرية يعني المصور ولا جريدة الأهرام ولا أروز اليوسف صباح الخير. كنا بدأت أتوسع في قراءات حتى في لبنان بدأت أكتشف مكتبة أنطون والمكتبة العربي ومكتبة الشرق وكل هذه لدار التأليف كان في لبنان كان يترجمون كل الكتب اللي تصدر من أوروبا خلاص دار النشر تأخذ كتاب الترجمة بدون حقوق.
لكن من ذاك الوقت أنت كان اهتمامك القراءات السياسية بعد مرحلة ميكي
حتى الاجتماعية أحب أقرأ أيضا كتب الميموريز مذكرات شخصيات اللي كانت يعني السورية لبنانية المصرية إلى آخره بدأت أعمق في السياسات الداخلية أو في تاريخ السياسي الحديث للدول مثل لبنان العراق سوريا مصر السودان كل هالدول يعني حتى في بعضهم كان لما يتكلم معاه عن تاريخ العراق الحديث يقول لي أنت شو عراقي شو فهمك يعني مستعد أقول لك يعني مثلا أول حكومة شكلها الملك فيصل الأول في العراق من يكون من اللي شكل من هو رئيس الوزراء ومن هو الوزراء إلين سنة 58 في انقلاب العسكري لعبد الكريم قاسم أيضا من هي آخر وزارة في العهد الملكي كل هالوزارات والوزارات مستعد أقول لك عنها.
يتدحرج الحديث مع ضيفنا ويرتفع السقف نحاول جاهدين الإمساك بأطرافه وكلما فتحنا بابا تراءى لنا آخر. في الأسبوع القادم نواصل الحديث مع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية.
الدوحة، لؤلؤة الخليج الساطعة، على ضفافها إلهام وجمال وسحر. نهل منها مبدعون فأشرقت شموس إبداعهم عبر محطات تاريخية فكرا وفنا وأدبا.
بودكاست إذاعة قطر.
على ضفاف الدوحة تحاورهم الدكتورة إلهام بدر.